بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبي الهدى محمد بن عبد الله، عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، مشاهدينا عبر القنوات الفضائية المختلفة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمكم جميعا أتقدم بالشكر الجزيل لصاحب الرعاية الكريمة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، والشكر موصول أيضا لرعاة الملتقى الذهبيين، وهم مجموعة سعيد ومحمد النابودة ومؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب والصكوك الوطنية ونخيل وداماس، وهيئة كهرباء ومياه دبي وبنك دبي الإسلامي واتصالات وباريس جاليري والعروبة للمقاولات، وللرعاة الفضيين وهم سلطة المنطقة الحرة لمطار دبي الدولي، وشركة كالدار إخوان ومصنع الإمارات لإنتاج حليب الإبل ومشتقاته، وجمعية الاتحاد التعاونية. جني الغراس، حصن شباب الورى من شر وسواسي، يغدو الشباب رجالا من أولي الباس، إن كنت تبغي غراسا طاب منبته فرع الغراس وحاذر نهج خناس، وصن منابته من آفة وأذى، يسلم شباب الهدى من كيد دساس، لا يثمر الشوك زهرا شف ناضره، ولا يرام الشذا من ناضر الآسي، ولا يحصن هذا النشأ من خطر إن لم يعود برب الكون والناس. أسرع إذن واعظا يا شيخ واجتهدا، واروي الهدى من أحاديث ابن عباس، فإن تمهلت من إسداء موعظة فسوف نضرب أخماسا بأسداس. جني الغراس هو عنوان لقائنا معكم في هذه الليلة المباركة من ليالي ملتقاكم السابع، ملتقى غرس الإسلام. وضيف ليلتنا هو الشيخ خالد الغامدي، والشيخ الغامدي مستشار تربوي ومتخصص في الرقية الشرعية، ولديه العديد من الأشرطة والمؤلفات النافعة والنشاطات الدعوية المختلفة. والآن أترككم تستمعون جميعا إلى جني الغراس وفضيلة الشيخ خالد الغامدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة في هذا الملتقى المبارك بإذن الله جل وعلا، وأسأل الله جل وعلا أن ينفع به وأن يحقق به مبتغى كل من حرص على دين الله جل وعلا، إنه على كل شيء قدير. ثم إني حقيقة لا أنسى أن أشكر الإخوة القائمين على هذا الملتقى حكومة وشعبا وكل من يعني يسر وسهل لهذا الملتقى، وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد والثبات على ديني حتى نلقاه، إنه على كل شيء قدير. الحقيقة أيها الإخوة، قبل أن أبدأ في هذه أنا أعتبرها الكلمة، أعتذر لشيخنا الشيخ محمود المصري، لأن المفروض أن يتكلم هو قبلي والحق له، لكن الشيخ يعني رتب أن يتكلم بعدي، والحقيقة أني وافقت لسبب واحد، وهو أن يستمع لما أقول وأستفيد منه بعد المحاضرة لملاحظاته وتوجيهاته، وكذلك حتى أترك له المجال أن يتكلم أكثر مني، فيعني كان لزاما علي أن أتقدم بعذري قبل أن أبدأ هذه الكلمة. الإنسان يا أخوة دائما في هذا الزمان بالذات، أصبح الكثير من الآباء والأمهات يشتكون من أبنائهم، والأم تشتكي من بنتها، والمجتمع بأسره أصبح يشتكي كثيرا مما يراه من تصرفات وسلوكيات خاطئة غير مسؤولة من كثير من هؤلاء الأبناء والبنات. وإن الإنسان حينما يتساءل ويرى هذه المواقف أمامه في ليله وفي نهاره ليعجب كل العجب. أين هؤلاء؟ وأين تربوا؟ ومن علمهم التربية منذ أن خرجوا على هذه الدنيا؟ النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة يقول: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الأصل في الإنسان منذ أن يخرج من بطن أمه فطرته على الإسلام. إذن ما الذي غيره؟ ولماذا الآباء والأمهات لا يشتكون ولا يبدون انزعاجهم من أبنائهم وبناتهم إلا في سن متأخرة بعد 15 للأسف، وكأن ما قبل هذه السن لا تعنيهم، وكأن ما قبل هذه السن لا تحتاج إلى تربية ولا تحتاج إلى توجيه؟ لم يكن الإنسان يتخيل أيها الإخوة أن يرى شابا يقال له رجلا وإذ به يتحول من رجولة إلى أنوثة. لم يتخيل الإنسان أن يرى في يوم من الأيام أن يرى فتاة في عمر الزهور وإذ بها تلقي بنفسها إلى شباك أولئك الذئاب الذين لا يرحمون. إذن هناك مشكلة تحتاج هذه المشكلة إلى مراجعة حسابات. ولذلك أنا سأختصر كثيرا وسأستعجل كثيرا، لكني سأحاول بإذن الله جل وعلا أن أسرد شيئا مما رأيته ولمسته وعايشته سببا لهذه المشكلة وهذه المعضلة التي يشتكي منها الكثير من الناس. فلا تكاد تجد بيتا إلا ما ندر إلا والأم تشتكي أو الأب يشتكي من ولده أو من بنته. دعونا نرجع إلى الوراء، خلونا نرجع وراء من البداية. يوم أنت أيها الأب كنت شاب وأردت أن تتزوج، ماذا كان ينبغي عليك أن تفعل؟ وأنت أيتها الأم أيتها المدرسة قبل أن تتزوجي ماذا كان ينبغي لك أن تفعليه؟ لن نعود إلى ولادتهم، لكن سنبدأ من بداية التفكير فيما يتعلق بالزواج. أما الرسالة الموجهة للمرأة فيكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام وجه رسالة لكل رجل أراد أن يتزوج، قال: تنكح المرأة لأربع. ثم ذكر لحسبها ونسبها ومالها ودينها، ثم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذن أليس من المفروض أن المرأة والرجل يتعاملون في قضية الزواج من بداية بهذه الطريقة وبهذا المفهوم؟ ينبغي أن المرأة تختار بهذه الطريقة، لكن الواقع للأسف يختلف تماما. أصبح الكثير من الشباب يبحث عن المرأة الحسناء فقط، أو يبحث عن المرأة ذات المال فقط، أو ذات النسب فقط. لا شك أن هذا شيء طيب، ومن حقك أن تبحث عن امرأة جميلة تكفيك ما تراه أمامك من الناس ومن النساء، لكن الذي ينبغي أن تلتزم كذلك بأن تكون امرأة فيها دين، لأن إذا كانت المرأة يا أخوة فيها دين تحفظك في حضرتك وفي غيبتك. أنت لو طلعت من البيت ووراءك امرأة صالحة إذا أذن صلت، وإذا غبت عنها حفظتك، تقرأ القرآن، تقوم الليل، تدعو، تحسن الكلام، تحسن التلفون، تحسن كل شيء في تعاملها وأنت غائب عنها، هذا هو الذي ينبغي أن تبحث عنه. فإذا اجتمعت كلها مع الدين فحسن على حسن. أما أن الإنسان يبحث عن ما يلبي شهوته ورغبته فقط، هذا هو الذي أوقعنا في المصائب. وسندخل نتقدم قليلا، وستعرفون أن المشكلة إذا بدأت من البداية تبدأ تتراكم حتى تقع يعني مشكلة الخلل في سلوك الأبناء. كذلك الزوج، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلق فزوجوه. أمر
إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وفي رواية قالوا فساد كبير. حتى المرأة ينبغي أنها قبل أن تتزوج مو بكل من جاءها قالت والله زين، والله شكله جميل، والله شكله أنه طيب، سمعت عنه يقول ابن حلال وعنده وظيفة زينة. لا، مو بصحيح. اسألي عن دينه أولا، اسألي عن خلقه، اسألي ربعه اللي يمشون معه، أرسلي أبوك، أرسلي واحد من أخوانك يروح يصلي بالمسجد اللي حول بيته، يصلي ولا ما يصلي هو؟ هل هو راعي سهرات؟ هل هو راعي منكرات؟ هل هو يقع في شيء من الذنوب التي يفعلها كثير من الشباب؟ للأسف إذا رأيت هذا الشاب الذي أراد أن يتقدم لك عند هذا السلوك ينبغي أن تتراجع قليلا وأن تستخير الله جل وعلا، لأنه قد لا يتناسب مع شخصيتك أنت، وبالذات المرأة التي تبحث عن الشاب المتدين الذي يعرف حق الله جل وعلا. فإذا عرف حق الله بالنسبة له والله سيعرف حق هذه المرأة. إنسان ما يعرف أصلا حق الله عليه كيف بالله سيعرف حقك أنت؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا في هذا درسا مهما ينبغي أن نتعامل معه حينما تختار المرأة أو يتقدم لها أي زوج. شوف يا أخوان كيف تسلسل ديننا فيه رحمة، والله ديننا عظيم، كل شيء موجود فيه، لكن من هو الذي سيبحث؟ من هو الذي سيحاول أن يعلم ما في هذا الدين؟ يدخل في طياته، يعرف وش فيه، يعرف وش المطلوب منه. الآن شفت النبي عليه الصلاة والسلام علم المرأة كيف تختار، علم الرجل كيف يختار، ثم الآن خلاص اجتمعتوا، الآن انتبهوا، أنتم الآن بيجيكم ذرية. مجرد ما يلتقي الزوج مع زوجته إيش يقول؟ اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. سبحان الله، شوف كيف، شوف ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام شيء، حتى وهو نايم مع زوجته، حتى وهو يريد أن يذكر بالذرية يقول انتبه، خل الشيطان يبعد عنكم من الآن. لا يدخل الشيطان فيما في النسل في الذرية التي ستأتيكم بإذن الله جل وعلا. ليه؟ لأنه سيكون عليكم خطر من دخوله معكم. فمجرد ما يقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ابتعد الشيطان عنهم. ثم تبدأ المسيرة الآن. تبدأ هذه الزوجة تحمل بطفل سواء ذكر أو كان أنثى. ثم لنا وقفة هنا، وقفة تأمل، أننا نطيع الله جل وعلا ولا نعصيه، كيف لا؟ وهو الذي حفظ هذا الطفل في بطن هذه الأم وفي رحمها. أنت ما تعرف المرأة، والله ما تدري وش اللي ساير في بطنها، في بطنها جنين وجالس يتخلق يوم عن يوم وينمو يوم عن يوم. من الذي يطعمه؟ من الذي يسقيه؟ من الذي يدخل لها الهواء حتى يتنفس؟ لا إله إلا الله الرحيم الرحمن جل جلاله. وإذا بهذا الطفل يخرج إلى هذه الدنيا، من هنا يا أخوة تستمر مرحلة التربية. ترى بعض الناس إذا جاءه المولود توقع أنه باقي بدري، يتصور أنه ما يبدأ في التربية إلا متأخر. وللأسف الآن مع وجود الخادمات أصبحنا ما نرى أبناءنا أصلا ولا نشوفهم إلا بعد ما يصلون تقريبا حول 13-14 سنة، يوم هو أصلا ما عد يعني ما عاد يستطيع يتعامل مع المرأة أو مع الخادمة أصلا، خلاص أصبح رجل، صار يتحرك بنفسه، صار يروح ويجي. فلذلك هنا يبدأ الآباء والأمهات يبدأون يراقبون أبنائهم ويرون أنه بدأت من الآن تربيتهم، وهذا خطأ، خطأ كبير جدا والله. المفروض أيها الإخوة أن الطفل من يوم يخرج على هذه الدنيا من بطن أمه، شوف أول شيء تعمله معه أن تلقنه الدين، لازم تعطيه شيء يسمعه، يسمع شهادة لا إله الله، يسمع التكبير، يسمع لفظ الجلالة الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من يوم يخرج من بطن أمه يؤذن في أذنه. ليش الأذان؟ حتى يبقى يا أخوان يبدأ من بداية صغره، ومن بداية ما يسمع من كلام، أول ما يسمع يسمع لا إله إلا الله، ويسمع أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمد رسول الله، ويسمع الله أكبر. يزرع الدين والإيمان ويزرع كلمة التوحيد في داخل هذا الطفل الصغير الذي ما يعرف ما أمامه، ما يعرف شيء، ثم يبدأ هذا الطفل ينمو شيئا فشيئا. الآن يا أخوان، يعني كلنا يمكن أغلبنا عنده أطفال، الآن الطفل يمكن عمره تقريبا سنتين، سنتين ونص أو حول 3 سنوات، يبدأ يطبق كثير من الأشياء اللي يشوفها قدامه. يمكن ما يتكلم هو، لكن أي شيء تسويه ممكن يروح يسويه، ممكن تأشر له تقول جيب لي الفنجال أو الكوب يروح يجيبه، مع أنه ما يتكلم زين، لكنه يطبق ما تقوله أنت له. إذن هو يحتاج إلى من الآن إلى تربية، يحتاج أن يوجه التوجيه الصحيح. إذا والله راح ورمى بشيء بيكسره في الأرض، ينبغي أن يحذر، لكن بأدب، يحذر بحنان وعطف. إذا معناته يحتاج أن تكون الأم والأب قريبين منه في هذه المرحلة، حتى يعلمونه من الآن منذ أن يبدأ يتحرك حتى يمشي، ثم يبدأ بس يتمتم بالكلام، ثم يبدأ يسمع ويفهم بالإشارة. ثم أحيانا تجده إذا بغى شيء يمكن يبكي، لو زعل من شيء بكى، لو أفرحوا شيء ضحك. إيش معنات الكلام هذا؟ معناته أنه يستوعب الشيء اللي قدامه. إذن يحتاج إلى متابعة. وأنا أذكر لكم بعض الأشياء التي ينبغي أن تفعل مع الطفل في المرحلة العمرية الأولى، يعني من سن 3 سنوات تقريبا إلى ما يقارب 7 سنوات. أول شيء، يتعلم ما يراه من والديه من تصرفات. أي شيء يشوفه قدامه من أبوه ترى يبقى عنده، والله يبقى عنده، ويمكن في يوم من الأيام يطبقه وقد كبر في سنه ويتذكر، يقول أنا شفت أبوي سواه أو شفت أمي. أي كلام يسمعه يبدأ يخزنه، وإحنا نلاحظ يعني أطفال 4 سنوات، 4 سنوات ونص، 3 سنوات أحيانا شوي، وإذا هو يردد كلمات. أحيانا أكرمكم الله وأجل المكان، ممكن يجي أبوه يقول لواحد من أخوانه أمشي يا كلب، تجد لو أحد خاصمه قال يا كلب، حتى ولو كانت يعني بصوت يمكن غير مفهوم، لكنها اللي يسمعها يفهمها. وللأسف أن إذا شفناه قال هذا ضحكنا، والله قال يا كلب، استأنسنا إحنا، مع أن سلوك خاطئ هو جالس يربي نفسه عليه. للأسف أنه أحيانا في مثل هذه السن يأتي الأب يعطيه مثلا شيء ويقول روح أرمه. وأنا والله أعرف أحد أقاربي كان أبوه وهو صغير يمكن عمره تقريبا 4 أو 5 سنوات، كان إذا غلق السجارة حقته أعطاه وقال روح أرمها، وأحيانا يحطها في فمه يقول خذ لك شفطة. والآن ولده من أقاربي، وهو بواحد بعيد، والآن ولده يا الله بالقوة وبتعب، تعبنا معه يمكن حول سنتين، الآن عمره يمكن حول 17 أو 18 سنة، سنتين وإحنا نحاول فيه يترك المخدرات. يا الله وقف. والسبب، السبب أبوه من الصغر، وهو والله بنفسه يقول أنا هو اللي علمني الدخان، والدخان طيحني في المخدرات. الله لا يسامحه، يدعي على أبوه. ليه؟ لأن أبوه كان يتصور أنه في هذه السن ما يعقل شيء ولا يفهم شيء، وهو ما يعلم أن في هذه السن يحتاج إلى أنك تعطي رسائل وتوجيهات تكون صحيحة وسليمة. كذلك الطفل في هذه السن إلى 7 سنوات، حتى اللبس اللي يشوفه ترى يخزن في ذاكرته. ممكن يشوف واحد يلبس قدامه لبس مو كويس يبقى في ذاكرته. وللأسف من الأخطاء التي يعني أنا أعتبرها خطأ كبير جدا، وخطأ ينبغي أن ينتبه له بشكل قوي جدا، وأنا أقول هالكلام من بعض الأخوات اللي اتصلوا علينا وبلغونا بهذا، أنه بعض الآباء والأمهات للأسف قد ينام مع زوجته في غرفته ويكون الأطفال معهم في الغرفة نايمين، أو قد يكونوا مستيقظين إذا كان تحت السن 7، يتوقع أن الأمر بسيط وأنه هذا ما يفهم شيء ولا يفقه شيء، وهذا خطأ. ينبغي ألا تتصرف أي تصرف يكون فيه ضرر على الطفل، حتى ولو كان يعني نايم قدامك لا تفعل أي شيء أمامه إلا بشكل واضح وبشكل سليم، ويكون تعطيه إشعارات صحيحة وسليمة، لأنه سيفهم هالكلام هذا، وسيأتي يوم الأيام قد تنقلب الأمور إلى ما لا يحمد عقباه. ننتقل الآن يا أخوة إلى مرحلة 7 سنوات. الآن وصل عمره 7 سنوات. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح وبين لنا أننا نعلم هؤلاء الأولاد الصلاة لسبع ونضربهم عليها لعشر. ليه قال علموهم لسبع؟ إيش معنى الكلام هذا؟ معناته أنه في سن السابعة يعقل، يعقل يفهم، يعني ممكن يجي معك للمسجد، ممكن البنت نفس الطريقة تعطيها سجادة وتلبسها يعني ملابس الصلاة، شرشف الصلاة وكذا وتصلي حتى لو ما تعرف، خلها تصلي بجنبك أنت يا أمي. والأب نفس الطريقة يأخذها معه ويصطحبه للمسجد. ليه؟ حتى يبدأ يتعود من الآن، ليس بالضروري أنه يفهم يعني يقرأ الفاتحة أو يعرف أذكار السجود أو الركوع أو التشهد أو غيره، لا، المهم أنك تبدأ معه من الآن تزرع في قلبه محبة هذه الصلاة. وأنا حقيقة كنت أحسب يعني الأيام، يعني من سن سبع سنوات إلى تقريبا عشر سنوات، لو كل يوم أعطاه أبوه قال له صل افعل كذا مثلا، يعني أعطاه شيء جيد في حياته، شيء يبين له أن يفعل سلوك صحيح، خلال ثلاث سنوات يكون هذا الطفل استمع 5475 مرة. أسألكم بالله، واحد سيسمع بهذا العدد من المرات كل يوم يسمع له وصية ويسمع له نصيحة، أليس ستنزرع في قلبه؟ والله سترسخ في ذهنه وما تروح، ويبقى أنك أنت ما عليك إلا البلاغ، أنت ما تستطيع أنك تدخل الهداية في قلوب الناس، إنك لا تهدي من أحببت. لكن ينبغي أن تفعل هذا، ينبغي أن توجه من سن سبع سنوات إلى عشر سنوات يبدأ التوجيه. من عشر سنوات قال واضربوهم عليها لعشر، تضربوا بس مو بتأخذ لك مشعاب وتجلس تدق كل يوم مثل بعض الآباء الله يهديه. بعض الآباء الله يجزاه خير إذا وصل عمر ولده عشر سنوات قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اضربوهم عليها العشر، راح وأخذ له خيزرانة وجابه وحطها قدامه عند الباب، قال ها شوف والله إن ما صليت أن أصلخ جلدك. وتلقى ولده في هلع وفي خوف، يبدأ من الآن مرحلة خطيرة وسلوك تربوي خاطئ. ممكن ولده يبدأ يصلي، ليه؟ لأنه يخاف من العصاه اللي واقفة عند الباب. لكنه مجرد ما أن يغيب الأب عنه أو يغيب عن ناظرة ترك الصلاة ولا صلى، وممكن أنه يصلي بدون وضوء. ونحن نلاحظها حتى في المدارس للأسف، يعني بعض الطلاب يصلون في المدرسة ما يتوضأ. طيب أنت قدك جيت المدرسة الآن ورا ما تصلي مع الطلاب ورا ما تتوضأ، بل بعضهم والله يأتي يا أخواني يأتي الصباح وما صلى الفجر، تقول ليش ما صليت؟ قال والله نمت. طيب كيف حرصت أو حرص أبوك وأمك حرصوا على أنك تصحى تجي للمدرسة في الوقت المحدد، وازعلوا عليك لو تأخرت؟ يزعلون، يمكن أبوه يبعد له يومين ما يكلمه، لكنه للأسف ما يصحي لصلاة الفجر يقول اصحى وصل. بل والله أحد الآباء مرة مسكته وقلت ولدك يا ابن الحلال جايني في المكتب أكثر من مرة يجي يقول ما أحد يصحيني لصلاة الفجر، وقلت له أن أبوك يصلي؟ قال أبوي يصلي. أبوه أول ما ناظرني قال هو يقول أني أنا أصلي؟ قلت إيه يقول أنك تصلي. والله يا إخوان ناظرني ودمعت عيني بكى، قال والله أني ما أصلي حتى أنا الفجر إلا إذا صحيت. البيت كله متربي على كذا، هذا خطأ. لكن من سن العاشرة اعطوا بالكلمة الطيبة، بالهدية، بالقبلة على رأسه، بالتوجيه السليم، علموا وش معنى الصلاة، علموا وش أهمية الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام يوم كان يعطي توجيهات للصحابة كان يعطيه التوجيه ويعطيه السبب، ليش؟ يحذروا من شيء ويبين له السبب، أنا حذرتك من هذا لأنه كذا. لماذا يا إخوان؟ لأنهم يستوعبون. صعب أن نستخدم مع أبنائنا أسلوب الأوامر فقط، اعطه أمر لكن علمه ليش أمرت به الأمر، أما بس نبغاهم جلد 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 لازم ينفذ كل الأوامر هذه، هذا سلوك غير صحيح وهذا سلوك خاطئ. ويبدأ يتربى الابن على الخذلان وعلى الضعف وعلى الخور، فإذا كبر والله ما يعرف يفعل شيء. وأنا كنت أذكر للإخوة قصة أحد الطلاب، يعني أنا معي طلاب قبل أسبوع خريجين ثالث ثانوي يعني الآن بيدخلون الجامعة، وبينهم أحد الطلاب أنا أعرف أن أبوه ما يخليه يطلع من البيت أبدا ولا يشتري شيء، يأخذ معه في السيارة وينزل أبوه يأخذ الأغراض ويرجع. ولده ما يمكن يعطي شيء. ليه؟ لأنه يقول باقي صغير. فرحنا مكة الأسبوع الماضي يعني للعمرة، ويوم وصلنا مكة هناك قلت أنا بعوده على أنه يصير يتحرك، يعني يفهم أنه رجل كبير خلاص الآن دخل الجامعة. أعطيته فلوس قلت خذ يا فيصل وروح يا أبوي اشتري لنا كذا وكذا 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 من البقالة للسحور. راح للسوبر ماركت وشرى لنا أغراض وجاء. قال لي حتى سبحان الله ردت فعله كانت قوية ومعطيته، قال أنا ما أعرف أشتري. قلت لا أنت رجال لازم تروح. قال لي روح مع أحد. قلت لا تروح لوحدك، رح اشتري لنا لبن وكذا وتعال. والله يا أخوان لأنه ما عود أبوه على شيء، أنه جاب اللبن صلاحيته هي الليلة اللي إحنا عليها، يعني بكرة ينتهي. جاب لنا جزاه الله خير شيء كثير ولا يمكن أن نشربه كله أصلا في تلك الليلة، ومع ذلك ينتهي مدته في نفس الليلة، وهو ما قرأ لا قرأ تاريخ ولا قرأ تاريخ انتهاء ولا هم يحزنوا. ليه؟ لأن أبوه ما علمه أي شيء. يوم جاء جلست أنا وياه قال لي والله يا أبو نواف أنا أبوي ما قد خلاني أشتري خبز، ما قد عمره أعطاني الثقة. وهذه من الأشياء التي تسبب خلل كبير كذلك في تربية الأبناء. من سن العاشرة يا أخوان يبدأ الشاب ينضج، يبدأ يشوف كل شيء قدامه. ينبغي من الآن أن الأب يصير قريب منه. يعني معليش أنت تركت أمه في البداية تشتغل معه حتى وصل 10 سنوات، وأنا أحذر كل أم أن تترك أبنائها أو بناتها وبالذات الأطفال الصغار في أيادي الخادمات. وليس هذا ذما للخادمات، لكن أنا أقصد أن الأم ينبغي أن تكون مع طفلها لحظة بلحظة وبالذات في الصغر. ليه؟ لأن وجدنا يا أخوان بعض الأطفال يوم يعني بدأت تربيه الخادمة صارت مربية له، صار ما يعترف بأمه أبدا، ما يحس بالحنان والعطف إلا عند الخادمة. بل أعرف إحدى الأطفال طفلة عندنا في الباحة يعني كانت سبحان الله اللي تربيها أندونيسية، والذي لا إله غيره ولا رب سواه، أن عمرها وصل تقريبا 10 سنوات وهي لا تحسن تتكلم العربية، والله ما تتكلم إلا أندونيسي طفلة. والله أنا رأيتها بعين. ليه؟ لأنها مع الخدامة، والمفروض أن الأم تصير ملاصقة وتسقيها من لبنها هي. ليه؟ حتى تنجذب البنت للأم وكذلك الطفل ينجذب للأم، حتى مستقبلا يؤثر هذا في سماعهم للكلام منها وفي حبهم لها. وينبغي حتى الأب أن يكون قريب وليس بعيد. ولذلك يقول أحد المشايخ التربويين جزاه الله خير وهو رجل تربوي جيد وحقيقة نقطة مهمة جدا، قال يفترض بالأب، يعني الأب يكون مشغول غالبا والطفل صغير، لكن يقول يفترض أنه يوميا يأتي ويجمع أولاده عنده ويبدأ يحكي معهم حتى لو أنهم صغار. إذا ما تقدر تجلس معهم تجمعهم على الأقل مر وتعال وخذ الطفل هذا احتضنه مثلا سلم عليه ونزله، جيب له معك حلوى، جيب له معك أي شيء، خذه معك للبقالة حتى هو صغير. قال ليش؟ قال حتى يتعود أن يرى صورة أبوه قدامه، لأنه إذا ما اعتاد صورة الأب خلاص ما يصير يألفه، يصير حتى مستقبلا إذا كبر في سنه يصير ما يرتاح لأبوه. ليه؟ لأن أبوه أصلا كان مبعد عنه. وهذه نراها في سلوك يعني بعض الآباء للأسف، عود أبناء أنه ما يحاكونه ولا يكلمونه إلا بخطاب رسمي يبغى له 3-4 أيام حتى يصل للأب. ليش؟ قال الأب لازم أعمل معهم كذا حتى يصيرون يتربون تربية صحيحة، وحتى يصير لي أنا قوة أمامهم، وحتى ما يعني يحس أني ضعيف، لازم أنا أصير قدامهم قوي. وأنا والله أجد قمة الضعف أن يشتغل الأب أو يتعامل مع أبنائي بهذا العنفوان وهذا البعد، والبعد العاطفي بالذات يؤثر تأثير كبير وسلبي جدا في تربية الأبناء والبنات وسلوكهم. إذا وصل الشاب إلى 15 سنة، من 10 سنوات يا أخوان إلى 15 سنة، لو كل يوم تعطيه يعني توجيه تربوي معين في حياته سواء فيما يتعلق بالصلاة أو غيرها من الأمور والسلوكيات الصحيحة الصائبة، معناته تعلم خلال 5 سنوات 9125 توجيه. لو كل يوم تعطيه توجيه واحد 9125 توجيه. أسألكم بالله ما بيبقى راسخ فيه؟ يبقى راسخ عنده ولا مو براسخ؟ يبقى راسخ عنده. وبعض الآباء يقول أنا علمت ويا كثر ما قلت له لكنه ما شفت شيء قدامي. يا أخي الكريم يمكن الله ما كتب له أنه يهتدي في بداية عمره، يمكن الله ما كتب له أنه يصلي في بداية عمره، لكن توجيهاتك والله ما تروح، البذل اللي جالس تقدمه والله ما يروح. وأنا أعيد وأكرر أن الأمر ليس بيدك، الأمر بيد الله جل وعلا، هو الذي يهدي، أنت مجرد التوجيه منك والباقي عند الله جل وعلا هو المفوض فيه. خلونا يا أخوان نأخذ بعض السلوكيات اللي نراها من الأبناء للأسف في يعني هذه الآونة المتأخرة في هذا الزمان. الآن بعض الشباب يا أخوان يقع مثلا في المخدرات على سبيل المثال، تيجي تسأله، رحنا لهم في السجون جلسنا معهم، وبعضهم حقيقة يلتقون بنا بعد المحاضرات يجي ويقول أنا ودي أستفسر يعني أنا أبغى أتوب من المخدرات، تقول له ليش؟ قال والله تبغى الصدق أنا والله ما طيحني في المخدرات. طبعا رفقاء السوء لا شك أنهم أول طريق له، لكن حتى نرجع لقضية التربية، قال والله ما ضيعني إلا أبوي أمي. ليش؟ قال والله ما يدرون عني. وهذا يا أخوان واقع، لو فتشنا في أنفسنا نجد كل واحد منا ممكن يجي من العمل ويدخل ونفسه هنا رأس خشمه، يمكن لو يجي ولده قدامه ذبه بكف وراح، لو يجي عنده يبغى يقول له شيء قال ماني فاضي لك، روح 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 عند أمك. فيبدأ هذا الشاب يبدأ خلاص يصير ما عاد في حاجز بينه وبين والده اللي المفروض أنهم يكونون أصدقاء. الآن عنده أشياء، عنده مخزون في داخله يا أخوان، يعني ما في أي شاب لو عنده هموم، مهموم في دراسته، مهموم يمكن عنده مشكلة مع واحد من أصدقائه، مهموم يمكنه بعض زملائه واقعين في مخدرات، مهموم يمكن طايح له في مغازلات أو في مصائب، مهموم يمكنه فاشل في دراسته، مهموم يمكن عنده مشكلة مع زميله في المدرسة أو مع مدرسة أو مع مديرة في المدرسة، مهموم يمكن عنده مشكلة مع أحد أولاد جيرانه، عنده مشكلة مع أحد في المسجد. شوف كيف الهموم، هذه جزء من المشاكل والهموم التي يعيشها يعني هؤلاء الشباب المساكين وهؤلاء الفتيات. فإذا جاء عند الأب ووجد هذه الجفوة خلاص انصدم، يبقى الآن عنده باب واحد وهو الأم. أمهاتنا وش يسوون يا أخوان إلا ما ندر؟ الحين شوف الأمهات عندنا وش يسوون طول الليل، يمكن جالسة وتشتغل وكذا وجزاها الله خير وحق علينا كبير وأمنا ونحبها وكذا، لكن شوفها من بكرة إذا صحيت الظهر، تنام إلى الظهر أول ما تصحى تصلي، ثم مسكت التلفون، ثم اتصلت على واحدة من صديقاتها، والله يا أمس طبخنا ملوخية وجابوا لنا رز والرز احترق، تعطيها سوالف البيت كله، يمكن تقعد تكلمها ساعتين ثلاث ساعات. بنتها مسكينة جاية من المدرسة تحتاج أحد يقف معها، تحتاج أمها بس تبتسم لها، ولدها جاي يبغى واحد بس ينفس عنه يضحك معه شوي، وإذا بالأم مشغولة، يا أمي سلام عليكم، كلموا الخدامة خلت جهز لكم الأكل، جهز لكم الغداء، وهي الأخت شغالة تكلم بالتلفون. المفروض أن الأم كل يوم إذا قرب مجيء أولادها من المدرسة أو من العمل أنها تفرغ نفسها خلاص، تعمل حالة استنفار، تجهز لهم كل شيء. تخيل لو أن الأم التي تريد أن تحرص على أبنائها وبناتها أول ما تعرف أنهم جايين، مع أن الأولى أن يفعل هذا للأم، لكن ليش ما يكون عندنا أمهات وآباء بارين بأولادهم؟ لماذا لا نعرف إلا بر الابن بالأم مثلا أو بالأب؟ أي واحد من الآباء تكلمه قال ها يا مطوع الدين يقول لازم تبرونا، لازم الابن يبر أبوه. طيب أنت جالس دق على راسي، أنت جالس تمتهني، أنت جالس ما تعطيني أي قيمة، أنت حاطني في بالك أني ماني برجال ولا في خير، كيف تريد أني أنا أحترمك وأقدرك؟ حتى لو قلتها لك بلساني أنا في داخلي متضايق منك. إذن نحتاج إلى آباء وأمهات يبرون أبنائهم حتى يبرهم أبنائهم في المستقبل. لو أن الأم عملت لو في الأسبوع مرة، يوم تعرف أن أولادها جايين من المدرسة تجهز لهم عصير برتقال في أكواب، ويوم يدقون الجرس وإذا عند الباب سم حبيبي تحب على راسه، يلا حي إن شاء الله ما تعبت، الله يوفقك، تراني أدعي لك وانت في المدرسة، عسى أمورك زينة، عسى ما أحد ضيق صدرك. أسألكم بالله يا أخوان، كيف سينشرح صدر الولد؟ كيف سينشرح صدره؟ خلاص بيصير في قناة مفتوحة بينه وبين أمه، أي مشكلة بيعلمها. والحقيقة يعني ينبغي أن نعترف بها ولو أنها مرة قليلا، لكن الحقيقة يا أخوان أن الأبناء والبنات يصارحون أمهاتهم أكثر من آبائهم، هذا واضح وجلي ونراه عندنا. أنا مدير ثانوية عندي 560 طالب، أكثر من يتابع أبناء، أكثر من يتصل علينا يتابع أولادهم هم النساء الأمهات. وحتى كثير من الطلاب إذا جلسنا معه وقلت لازم تجلس مع أبوك، قال أبوي ما أقدر، أمي ممكن أجلس أصارحها، ممكن أتكلم معها، لكن أبوي ما أقدر. ليش؟ قال ما عودني أني أتكلم معه، ما عودني أني أخذ راحتي معه أبدا. فلذلك يبقى هنا الخلل، إذا فقد الشاب أو البنت هذه العاطفة في البيت إيش يسوي؟ شيء طبيعي أنه عنده أصدقاء، شيء طبيعي أن البنت عندها أصدقاء. يعني تخيل، خلنا نأخذ نضرب مثال، إحدى البنات مثلا بنت مسكينة عفيفة شريفة محافظة، ما عمرها رفعت السماعة على رجل أبدا، يمكن حتى أقاربها إذا كلموها تتكلم معهم باستحياء، اطفشت من أبوها وأمها، ما أحد يعطيها وجه، ما أحد يحاكيها، ما أحد يعيش معها همومها، ما أحد يسألها عن وضعها وما عملت في مدرستها أو حتى في تعاملها مع الناس. فجأة اتصلت بإحدى صديقاتها، وهذه تحصل نسمعها، قالت لها إيش فيك، كنك زعلانة، كنك طفشانة. قالت والله أنا طفشانة، وأنا والله تعبانة من وضعي. طيب إيش فيك، أهلك زعلوك؟ أنا أصلا أهلي ما يدرون عني، أنا أبوي ما يدري، أبوي يمكن ما أشوفه في اليومين إلا مرة، أبوي ما عمره قد جاء في البيت وقال نزلوا لي فلانة وسألني قال إيش تسوين في المدرسة وإيش وضعك. طيب أمك ما يبحولك؟ أمي مشغولة بصديقاتها ومشغولة بالسوق ومشغولة بالعزايم ومشغولة بالطلعات والنزلات ومشغولة بالتلفون ولا تدري عني. وتكون مثل هذه البنت للأسف قد تكون رفيقتها رفيقة سوء، يمكنها صديقة سيئة للأسف. وش تقول لها؟ تقول طيب تبغين العلاج؟ تبغين الحل؟ أريحك؟ أنا أعطيك رقم واحد والله محترم، ابن حلال ورجال طيب وشخصية. طبعا هو شخصية يتقول كذا، يعني احنا بعض الشباب اذا جاب يروح يصيد له صيد في السوق ولا شيء يمكن يستلف الشماغ من واحد من اصدقائه ما عنده شيء، ويروح يستأجر له سيارة جديدة، ويروح ياخذ له ثوب جديد من واحد من الاخوان يتدينه، ويمكن لو تكشف عن داخل بطنه يمكن فنيلته والملابس الداخلية صفراء ما قد غسلها له شهرين، لكنه طالع يلبس نفسه ويتدين ويروح يدور لهالمسكينة هذه عشان يضيع مستقبلها. تيجي هالبنت تقول والله أنا ما عمري كلمت، وأنا والله ما تعودت على المكالمات، تكفى تكفين فكيني منها. إيش تقول لها هي؟ أبد مكالمة، أنت لا تطلعي معه، إذا قال لك اطلعي لا تطلعي، بس بالتلفون. وما تدري أنها مجرد المكالمة بالتلفون أصلا سيعطيها كلمات هي ما عمرها سمعتها من أبوها، ما عمر أبوها جاء وقال يا بنتي تعالي شلونك طيبة، والله أني أحبك، والله كلمة أحبك هذه تبعدها عن شرور ما يعلمها إلا الله، هذه تخليها يمكن حول سنة ما تخلي أحد يقرب منها، كلمة أحبك، لأن تتذكر كلمة أحبك. أمها تجي عندها هلا حبيبتي تعالي عيوني تعالي يا قلبي، تحب راسها خلاص، تحس أن العاطفة اللي عندها في داخلها أخذتها أمها، أخذها أبوها، خلاص ما عاد في شخص آخر ممكن يجي يأخذها، خلاص امتلكها غيره. فتضطر مسكينة أن تروح تأخذ التلفون الرقم هذا وتروح تكلم، فإذا كلمت جرها شوي شوي، أنا أحبك، أنت مظلومة، أهلك لو يعرفون قيمتك ما كان سووا فيك كذا، يبدأ يعطيها من الكلام المعسول حتى يجرها إلى الويلات، ثم يأتي يوم تندم فيه ولا ينفع الندم للأسف. هذا من السلوك الخاطئ، وهذا بسبب فقدان العاطفة للأسف. فنحتاج حقيقة إلى أن يكون في البيت عاطفة بين الأب وابنه وبنته، وبين الأم وابنها وبنتها، فمتى ما وجدت هذه العاطفة يصير خلاص تبقى مسحوبة داخل البيت، ما يستطيع أحد يجي يأخذها من برا حتى تسلم هذه الأمانة عندك. كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، أنت مسؤول، أنت يا الأب مسؤول عن هؤلاء الأبناء اللي أنت جبتهم. خلاص يعني جاك أبناء ولدت زوجتك، خلاص أنت منت مسؤول؟ لا يا حبيبي، أنت مسؤول، ستسأل أمام الله جل وعلا، وقفوهم إنهم مسؤولون، والله ستسأل عن كل سلوك خاطئ يفعل ولدك وأنت بعيد عنه ما تدري عنه. والمصيبة العظمى والطامة الكبرى أن بعض الآباء للأسف هو الذي يجر أولاده ويجر بناته إلى الانحراف عياذا بالله. هل تتخيل أن إنسان مسلم يقول ولده لا تصلي، لا تروح للمسجد، ومع ذلك وجد بعض الآباء وهم شواذ حقيقة ولا كثرهم الله يقول ولده لا تروح للمسجد، تبي تصلي صل عندي هنا، ليش تروح المسجد؟ صل عندي هنا في البيت. ليه؟ لأنه ما يصلي أصلا، فيستحي أصلا أن الأبناء أن الجماعة يشوفون ولده يصلي وهو ما يصلي. فلذلك تصبح هناك تربية خاطئة. خلونا نضرب يعني مثال من القرآن للتربية الصحيحة، يمكن الكثير يستغرب ويقول كيف أنا أربي ولدي على أشياء بسيطة وهو صغير، خلوا لين يكبر وعلمه. بعضهم يقول ما بقول له أنه والله مثلا يعني لا تشرب دخان، أو مثلا لا تعق والديك، خله بعدين إذا كبر علمه. يمكن لو جاء ولد عنده أعطاه شيء معين وقال له يا أبوي أنا والله اليوم صار لي كذا كذا، قال أنت كذاب، يمكن ولده صادق بس يقول له أنت كذاب للأسف، ما يسمع منه. ليه؟ لأنه يراه أنه صغير. شوفوا هذا النص القرآني العجيب يبين أنه ينبغي أن يعطى للصغير فرصة وأن يسمع لكلامه وأن يتفهم منه وأن يعطى فرصة ويعلم حتى هو صغير. لا تقول صغير، مو بصغير، متى ما جاء وتحدث معك وبدأ يتكلم معك هذا خلاص رجل، ينبغي أن تسمع منه وينبغي أن تحاكيه وينبغي أن تتفاهم أنت وإياه وينبغي أن تقنعه بالخطأ أنه خطأ وأن تقنعه بالصواب أنه صواب. يقول الله جل وعلا إذ قال يوسف لأبي يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الآن وش قال الولد؟ جاء يوسف ترى ما كان كبير، صغير في سنه، لكن يوم جاء أبوه يعقوب عليه السلام وش قال له؟ أعطاه رؤيا في المنام. يعني لو واحد منا جاه ولده وعمره 10 سنوات ولا 11 سنة وأعطاه رؤيا قال ذا خبل ولا صاحي ذا، يا ولد أنت ما هذا خبال اتركه. ليه؟ لأنه يشوف أنه صغير. يوسف يوم جاء أبوه عرف أن الرؤيا عظيمة وأنه رآها حق، بدأ يدل على الطريق الصحيح، قال له لا تعلم إخوانك ممكن يكيدون عليك، ترى يكيدون لك كيد. ثم أعطاه رسالة ثانية قال له ترى ممكن يكيدونك إخوانك لكن ترى مو بهم السبب، ترى في واحد هو السبب في كل شيء، وبين له أن الشيطان هو سبب كل مصيبة تحدث. يعني لو صار لك مشكلة من هالرؤية، صار لك مشكلة مع إخوانك، ترى السبب الكبير وهو اللي جالس يدير الدائرة كلها الشيطان، حتى لا يحقد على إخوانه، حتى لا يبدأ يتنفر منهم. وبين له أن الله جل وعلا صاحب فضل عظيم، أن الله سيقف معك، بس خلك مع الله، كل ما تكون مع الله جل وعلا الله جل وعلا سيكون معك. ما قال والله يعقوب أنه والله وضعه صغير وجايني برؤيا، أنا وش دخلني في الرؤيا ولا دخل في سالفة ثانية، ولا قال له أنت كذاب، لا، أعطاه تأويل الرؤيا، علمه وفهمه كيف يتعامل معها وكيف يتعامل في الوضع وأنه سيحصل له مشكلة. ليه؟ ليبين للأمة كلها ولكل من يقرأ مثل هذه الآيات أن هناك شيء تربوي ينبغي نتعامل فيه مع أبنائنا، ألا نجفو معهم، ألا نقصوا عليهم، أن نعطيهم فرصة للحديث، أن نتناقش معهم، أن نسمع منهم، أن نضحك لهم، أن نحزن لحزنهم. النبي عليه الصلاة والسلام نبي الأمة الرحمة المهداة، يسمع صوت صراخ طفل، طفل يبكي، ويخبرون النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الطفل عنده طير مات وهو جالس يبكي على الطير حقه، ويذهب النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه ويعزيه ويكنيه بعد، يا أبا عمير ما فعل النغير، وهو طفل صغير، ما قال والله طفل صغير نتركه. وهذه رسالة لكل واحد أنه ينبغي أن يتعامل مع هؤلاء الصغار بحسن تربية وبحسن كلام وبحسن تصرف، حتى إذا كبروا ينشؤون على مثل هذه التصرفات السليمة ولا يقعون في الأخطاء والخلل التربوي الذي نراه في كثير من الأبناء في هذا الزمان. حقيقة أنه بقي عندي شيء بسيط، لكني الوقت أزف وأنا ودي أترك مجال للشيخ حتى نسمع منه جميعا، لكني أختم حقيقة برسالة سريعة أريد أن أختصر فيها يعني جزءا كبيرا مما ذكرت. وأنا عادة حقيقة إذا يعني المحاضرة ضاقت علي يضيع مني شيء كثير، وأنا حضرت شيء كثير، ولكن الوقت يعني الأخوان أعطونا وقت ضيق جدا، فلذلك لا بد أني يعني أترك شيء كثير مما كنت سأقوله، لكني سأختصر في الخمس دقائق هذه الأخيرة يعني شيئا مهما قد يكون إن شاء الله هو يعني تقريبا الشيء الواضح والشيء المهم الذي ينبغي أن نفهمه من هذه الكلمة أو هذه المحاضرة. أنه يا أخوان ويا أيتها الأخوات، والله على قدر ما تصلحون هؤلاء الأبناء وعلى قدر ما تربونهم على دين الله جل وعلا، والله هذا الذي ينفعكم. والله يا أخوة أن كل إنسان ربى ولده على طاعة الله جل وعلا ورباه على الدين ورباه على الاستقامة ورباه على حب الخير وحب القرآن وحب الصلاة وحب الصالحين، والله العظيم أنه رأى ثمرة هذا الحب ورأى ثمرة هذه التربية في حال حياته وبعد مماته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن من ربى أبناءه على الصلاح أنهم ينفعون بعد الممات، وقال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم ذكر قال أو ولد صالح، ترى ما قال ولد صايع ولا ولد كذا تركها بدون تخصيص، قال ولد صالح صالح. وهذا الصلاح لا يمكن أن يأتيه إلا من التربية الحسنة والتربية الصحيحة منذ أن يخرج على وجه هذه الأرض، أو ولد صالح يدعو له. إذا أردت أن ولدك يدعو لك بعد مماتك ويبرك ويحسن التصرف بعد وفاتك، فأحسن تربيته منذ الصغر. كل ما تربيه على حسن تربية كل ما تجني والله العظيم الغرس الطيب والغرس المبارك والزهور اليانعة الجميلة التي تراها أمامك وتقتطفها اقتطافا جميلا ومثمرا. وكل ما يبتعد الإنسان عن تربية أبنائه ويسلمهم لغيره ولغير أمهم، والله سيجني جنيا ليس بالطيب له ولا بالطيب حتى للناس. لأنه يا أخوان ترى يمكن بعض الناس يتصور أن الشر يقول علي، يعني بعض الآباء إذا قلنا له ولدك ترى راعي مشاكل وسلوكه ما هو طيب قالوا وش دخلكم أنتم، ولدي فاسد على نفسه. لا والله، والله من فسد أنه يؤثر حتى على المجتمع، هذا يطلع يتعرف له على أصدقاء وبكرة أو بعده يؤثر عليهم ويؤثر على سلوكهم وينحرفون، ويبقى هذا أثرا سلبيا يعيش يعني تباعا، هذا يؤثر على هذا وهذا يؤثر على هذا وهذا يؤثر على هذا، حتى نبقى يا أخوان في مشكلة عريضة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. السجون تمتلئ والشوارع تمتلئ والمساجد تخلو ونقع في مشكلة كبيرة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا بمني وفضلي وجودي وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأسأله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يحسن تربية أبنائه على دين الله جل وعلا وعلى الصراط المستقيم، إنه على كل شيء قدير. وأسأله بمني وفضله أن يجزي الإخوة خير الجزاء وألا يحرمهم أجر هذه اللقاءات، وأن يرفع بها درجاتهم في عليين، وأن يجمعنا بكم جميعا وبالأخوات في جنات النعيم، إنه على كل شيء قدير. كما أسأله باسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن كما جمعنا في هذه الخيمة المباركة أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته، وأن يجعلني وإياكم ممن يتلذذ برؤية وجهه جل جلاله في الجنة، كما أسأله جل وعلا ألا يخرجنا من هذه الأبواب إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور، إنه على كل شيء قدير. وجزيتم خيرا على جلوسكم، واعتذروا إن كنت أطلت، فإن أصبت فمن الله جل وعلا، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. صلى الله وسلم على نبينا محمد.
أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ خالد الغامدي على هذه المحاضرة القيمة المليئة بالفوائد. أيها الأحبة، لم ينتهي لقاؤنا معكم، سنبدأ الآن مع محاضرتنا الثانية ومع فضيلة الشيخ محمود المصري، فليتفضل لإلقاء محاضرته.